موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
كيف نقرأ الكتاب المقدس وكيف ندرس الكتاب في حياتنا المسيحية الأرثوذكسية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كيف نقرأ الكتاب المقدس وكيف ندرس الكتاب في حياتنا المسيحية الأرثوذكسية؟ في عبارة جيدة جدا للقديس إيريناوس حوالي سنة 190 تقريبا، بيقول فيها: الأباء الرسل كتبوا الأناجيل لما لقوا الناس ابتدت تضل وابتدى التعليم المسلم يدخل عليه التحريف والزيادات والحذف والاقتباسات من المصادر الأخرى. هنا إخوة في زمن عصر بسموه عصر صوت المعلومات، ده صحيح، أصبح في العالم يملك كل تراث الأجيال السابقة تحت إيده، فيش شيء دلوقتي مستخبي، ولكن طلعت حاجتين في صوت المعلومات. الحاجة الأولى إن إعدام التخصص، أصل واحد قرأ كتاب وترجمه وبالتعبير السائد عندنا في الثقافة المصرية بقى أبو علي، يعني هو ده اللي يعرف كل حاجة، مش صحيح. فإعدام التخصص. الحاجة التانية تفكك الفكر الثقافي الإنساني، بكلم على الثقافة في الأول ده يهمني، تفكك الثقافة بحيث إن لما بتدرس موضوع مثلا ما بتدورش الموضوع ده متصل بإيه، يعني إن دام التخصص دي مصيبة، التفكك اللي حصل disintegration يعني نتيجة إن واحد بيمسك نقطة واحدة وما يبصش لعلاقة الجزئية دي بالموضوع الكبير الأكبر. فأول شيء كان عند الأباء في الحرب العنيفة مع مدارس الارتقاط كلها ما يمكن أن نسميه النظرة الكلية أو بتعبير قديس أثناسيوس المجال الإلهي للأسفار. ليه؟ لأنك ما تقدرش تاخد نص أيا كان وتبني على هذا النص فكر ومن الفكرة تطلع نظام عقلي، أو تاخد مجموعة نصوص وتعمل لها تصنيف ومن التصنيف تطلع نظام عقلي، والنظام العقلي ده يبقى مربوط أولا بطريقة تفكيرك، طريقة تفكير اللي هي تقدر تسميها المرجعية الثقافية للمفكر. فكر إزاي يعني أريوس، يعني أريوس ده شخص محير جدا في التاريخ، بلا شك أنه كان مثقف ثقافة عالية. أنا يعني الشذرات اللي فضلت من الأريوسية في الإسثالية وفي غيرها يعني، وحتى عند الأريوسيين اللي جنب بعديه، تشعر كده بالقراءة وبالأسلوب اليوناني الراقي أنهم كانوا مثقفين جدا. لكن في دايما في طريقة التفكير نقطة البدء، البداية بتبقى هي الاختيار، والاختيار هو الفعل اليوناني هيريو اللي طلعت منه كلمة هيريسيز أو أرتقى. أنت بتختار شيء وفي نفس الوقت هذا الاختيار يقودك إلى رفض شيء. عم أقول المجال الإلهي الأصفار هو أصلا مجال متكامل، ما فيهش التقطيع والتجزئ والاختيار الشخصي اللي فيه قبول ورفض. يعني ما يهدد البروتستانتية في الغرب، ودي أنا ما أعرفش خدت بالكم منها، إنها حركة رفض. وكحركة رفض تبتدي برفض، ورفض مبني على اختيار مش على قبول. ما أنا ممكن أرفضك لكن بقبلك، ففي حوار. أرفض الكلام أنت بتقوله مش عاجبني وغلط، لكن في حوار لا يسمح بتفكيك وانقسام الجماعة. لكن ده الهيريو الاختيار هو اختيار في تمييز بين صديقك وأليفك وصاحبك اللي بيقبل رأيك وعدوك اللي بيرفض رأيك، فتضطر الجماعة تنقسم. لأن أصلا منهج الاختيار مقصود بالتقسيم طبعا، ولذلك انقسمت الحركة. احنا الإحصائية القومية في أمريكا إلى 39 ألف مذهب بروتستانتي، وهو المذهب ده ممكن يكون يعني بتاع 500-600 واحد. هو يأكلوا في بعض، يأكلوا في بعض أكل الكلاب الحقيقة، شيء كلاب السهران، شيء غير معقول. الاختيار، وعين انت بتختار شيء عشان تضرب بيه شيء. فاختار نسوت او انسانية المسيح عشان يضرب بيه ألوهيته وحياته الواحدة مع الآب. ولذلك الآباء في نيقيا لما خدوا تعبير هوموؤسيوس الواحد مع الآب في الجوهر او الذي من جوهر الآب، ده كان الحل الوحيد في وقت معين. كان ضروري اختيار الكلمة دي بالذات علشان يبقى في الوعي الكنسي أن الابن له نفس حياة الآب، وأنه من جوهر الألوهية الذي هو جوهر الثالوث. أرجو النقطة تكون واضحة جدا، إن وإنت بتقرأ بتختار، ونقطة الاختيار عندك مبنية على بحث فكرة في عقلك عاوز تثبتها، ولما عاوز تثبتها بتضطر إنك إنت تدور على كل النصوص الكتابية والعبارات اللي تأيد وجهة نظرك وتجمعها مع بعضيها علشان ترفض بيها وتقاوم بيها عقيدة أخرى. الحقيقة العقيدة الأخرى أكثر ثبات من العقيدة اللي أنت بتحاربها. يعني أقول لك إزاي، أصل نسوت المسيح إنسانيته دي حقيقة ثابتة، أنت بتحارب ألوهية المسيح، بس ألوهية المسيح هي السبب في الكلام على أنسانية المسيح. شوف العكس، يعني اللخبطة الزغللة اللي موجودة في الرؤية الأريوسية وعند شهود يهوى. أي كلام عن إنسانية المسيح مصدره ألوهية الرب وليس العكس. يعني مش المسيح كان إنسان تألى، لا، ده إله تجسد، فلما تجسد الإنسانية بتاعته بتبان بشكل حياة مختلف عن جميع البشر، مش بس طريقة الميلاد والصلب والقيامة والتعليم. لأساس الكلام على إنسانية المسيح وألوهيته، فهو اعتبر أن أساس الكلام على إنسانية المسيح يقضي على ألوهية الرب، وبالتالي ينفتح الكتاب المقدس إلى المطب الكبير اللي الكنيسة بتحاول تتجنبه من القرن الرابع، وهو الدراسة النصوصية اللي هي textual study، بتدرس نصوص. النص ده بيقول كده والنص ده بيقول كده والنص ده بيقول كده، ومجموعة النصوص تكون نظرية. ده المنهج الأريوسي، ده المنهج الإنجيلي، وده المنهج اللي ماشي في الوعظ عندنا في الكنيسة. كل أسف كلام ده ما بقولوش بافتخار، بقوله بألم شديد جدا، ألم شديد جدا. ناخد أمثلة واقعية. واقع، لما بتتكلم عن المجال الإلهي للأصفار، ده التعبير من عند أثناسيوس رد على الروسيين، شوف بداية خليقة الله عند الروسيين، بينسى أريوس والمجموعة بتاعته أن الخليقة أو الخلقة في اتنين، الأولى والتانية الجديدة. فالأولى احنا عارفين أن الأولى بدأت بآدم، والخالق والله، والله الكلمة كمان، يعني مش بس الله بالمعنى اليهودي، الله بالمعنى الخاص بالثالوث، الله الآب والابن الخالق اللوز. لكن الثانية الخلقة الجديدة بدأت بالمسيح، لأن الخلقة الأولى القديمة ماشي موجودة، الخلقة الثانية موجودة بالمسيح. فبداية خلقة الله أو البداية، أو حتى كلمة البكر، البكر مثلا، مثلا يعني إزاي بقى النظر كلية عن جودة، أقول لك إيه أول من خلقه الله على اعتبار البكر والمولود الأول. لا بل هو البكر صحيح المولود الأول، ده صحيح، لكن اتنسى، شوف بقى النظر الكلية، اتنسى ان البكر هو الوارث لكل شيء لأبوه في العبرانية في الأسفار العهد القديم، واستمرار بركة إبراهيم بميلاد إسحاق وبميلاد يعقوب، لأن بيد البركة بيارس كل ما للأب. ودي بيقولها رب يسوع المسيح بشكل مش مضمن، لا شكل علني، كل شيء أو دفع علي كل سلطان مما في السماء ومع الأرض. أنا عايز أقول يا إخوة أن أحيانا تفكيري أصلا غير عربي، فبتعب أحيانا في الترجمة أنا بتكلم، فلو جبت آية من آيات أو نص من العهد القديم والجديد غير الترجمات اللي عندكم ما تضايقوش يعني، يبقى رجعوني فيها. الذي في العبرانيين يقول لك الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به عمل العالمين أيضا، ادي البكر. فالنظرة الكلية هي نظرة المجال الإلهي الأصفر، حيث أنك أنت تاخد كل حاجة. هذا بقى في استدراك، واستدراك يعتبر المفصل الأول والأخير بين الأرثوذكسية والمناهج البروتستانتية كلها، أن الشخص أو الأقنوم أو الإيمان أو الاستعلان سبق التدوين، وأن النص شهادة، وأن الشهادة تعود إلى الإيمان، إلى العلاقة المعلنة بالأقانيم، ولذلك النص يعبر عن الشهادة ولكنه ليس هو العلاقة نفسها. يعني لو أنا قاعد قدامكم، قدامي دلوقتي ما سموهاش بلاك بورد، سموها وايت بورد دلوقتي، بطلوا التباشير، بيكتبوا بالماركر ده اللي هو الحبر الملون، اكتب تحتها 20 خط. النصوص او الايات، انا طبعا عندي تحفظ على كلمة ايات لانها كلمة اسلامية، لكن خلينا نقول ان هذه الكلمة العامة اللي موجودة عندنا، وانا حاولت يعني ان حتى خلي ابونا متى قال لي لا تفتح شعرية فتح يعمل معروف، لا بعض، خلينا نقول الايات، انتوا عارفين بتكلم على ايه. النصوص او الايات اللي بتتكلم عن اي موضوع لا تتضمن العلاقة، عشان يبقى الكلام بتاعنا واضح، ما فيش أي لبس ولا غموض. نسمع الكتاب بيقول ايه، عشان هنا يبقى الكلام واضح جدا. شو يا سيدي، اجيب لك حته كده حلو قوي، يعني زي ما يكون قدامك يعني برطمان عسل. شو يا سيدي، الذين سبق فعرفهم، دي رمية 8:29-30، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بعلقة كثيرين. والذين سبق فعينهم فأولئك دعاهم أيضا، والذين دعاهم فأولئك بررهم أيضا، والذين بررهم فأولئك مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ كويس؟ هنا الكلام، هنا الكلام كله على ما هو مستعلن في الابن، في معرفة سابقة على خلق هؤلاء. وهنا بقى الإخوة الإنجليين عملوا موضوع الاختيار البريدستينيشن، وعملوا منها قصة كبيرة جدا عند إخواننا بتوع مذهب كلام. لا، هو التعيين مش الأشخاص، التعيين هو للطبيعة الإنسانية. يعني ما عينش بطرس ويوحنا ويعقوب لا، ده هو عين البشر ليكون شبهين صورة ابنه، ليكون هو بكر ما يخوت كثيرين. طبعا لما يكون في تعيين واختيار للطبيعة الإنسانية تكون مشابه لصورة الابن، يبقى حتما في أشخاص طبعا، لكن الكلام مش على الأشخاص، الكلام على الطبيعة الإنسانية. فدول دعو وفي تبرير وفي تمجيد. طب المجد هنا بقى، هنا بقى السؤال، ان النص بيشير للعلاقة. طب التبرير والمجد ده يبقى ايه؟ ما كان موجود في النص؟ لا، مش موجود في النص. الكلام ده يكتشف في العلاقة، والعلاقة تعاد الى الايمان وتعاد الى الاخنوم. طبعا. ليه؟ لان المجد، هؤلاء مجدهم المجد. شو بقى الخدعة اللغوية اللي ناس كتير يقع فيها؟ المجد أحد الكلمات العبرانية والأرامية بل واليونانية أيضا اللي بتتكلم على الطبيعة الإلهية، على الألوه. أنا بتكلم على تمجيد الطبيعة الإلهية، بتقول المجد. يا سيدي عندك التعبير الزوكسولوجية اللي بتتقال عندنا في الكنيسة، المجد للآب والابن والروح القدس. يعني انت بتعترف انهم آلهة وقنيم لو روح. طبعا كلمة آلهة دي ما تزعلك، ما تخافش منها، يعني لما يعني لا بقول آلهة، لا آلهة، لان الاب اله وابن اله والروح القدس اله، وهم ثلاثة لكنهم اله واحد. اقول لك على حكايه المجد، لما احنا بقى مسكنا في نقطه، مش بس الكلام بتاعنا موزون، انت عندك نص. صدقوني انا على ما اذكر لحد سنه 2014 كتبت فيه 6 رسائل دكتوراه. في ايه؟ فيليب 2 عدد 5-11. شوف، من 5-11 ناس بتشتغل عشان اسد دكتوراه. ايه يا سيدي؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي كان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون وعدا لله، لكن أخلى ذاته أو أخلى نفسه، أخلى صورة العبد، سنمشي بالناس ويفلاك إنسان، وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسم فوق كل اسم، كي تكسب اسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض. خد بالك، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب. ايه بقى الحته اللي جايه؟ لمجد الله الاب، لا خاصه بالوطن الرب يسوع. فالمجد الذي اعطيتني قد اعطيتهم، يوحنا 17، هو التمني مجد الابن. لما يجي واحد يقول لك لا ده مجد مخلوق يبقى أريوسي، بغض النظر عن حجم العمة اللي على راسه، أريوسي 100%، لأن مفيش مجد مخلوق، لا يوجد مجد مخلوق خالص، المجد هو للخالق. شوف دي القاعدة اللاهوتية اللي بتوريك ان في علاقة تمجد الإنسان وتخليه ابن الله. طبعا بعض الإخوة هنا زعلوا مني، هنا جماعة الأمريكان أصلا يعني أوحش من الأباط بكتير بكتير قوي قوي قوي، بناخدهم كده بنداديهم يعني. واحنا كنا قاعدين في اجتماع من حوالي أسبوعين، فبقول لهم يعني من ضمن الحاجات اللي أذكرها لأبونا في المون الماري، قال لي يا أخي لما تصلي قول يا رب يسوع المسيح ارحم لي أنا أخوك، أم واحد نط أنت أخو إزاي يا أخي ليكون بكرا ما ياخد انكسرين. قال لي أنت خاطر صحيح، هو ده بقى مجد، يبقى مجد العمل الإلهي هو محبة الخطاة وليس العكس. التيار التحتاني اللي ماشي في الثقافة الإسلامية وفي اتجاهات قبطية برضو ان المجد الإلهي ان الله ما يجيش ناحية انسان خاطئ، ليه أحسن ربنا يعني تحصل له حاجة. يعني كما كان الله ضعيف وبعدين لو قرب ناحية انسان يحصل له حاجة، لا يا إخوة. الإيمان والعلاقة تسبق كل النصوص، وعلى أساس فهمنا للعلاقة والاستعلان الجديد إحنا بنفهم النصوص. مثلا صارق بقى، على أي أساس قال الرسول بولس أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ الكلام موجود عند استفانوس في الخطاب المشهور بتاعه في أعمال 7. على أساس إيه؟ على أساس أن التجسد هو سكن الكلمة في جسد إنسان. ما لما يقول رسول يوحنا، طبعا النص هنا مش واضح على فكرة، الكلمة صار جسدا وبعدين في العربي يقول لك إيه وحل بيننا. يا أخي يعني إيه حل بيننا؟ يعني إيه بس حل بيننا؟ لا هو وسكن فينا، يعني سكن فينا إزاي يعني؟ هو لو عاوز تمشيها على الأصل الإبطليناني نصب الخيمة بتاعت جسده في وسط الخيام بتاعتنا. طب دي كويسة قوي. طب إحنا بقى إيه اللي خلانا إحنا هيكل الله؟ لأن لهم انقذوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه وكانت كام هيكل الجسد، والتلاميذ ما فهموش إلا بعد القيامة. صح إن التجسد ألغى العبادة في الهياكل الحجرية. طبعا استفانوس لما قعد يزعق في اليهود قال الله ده الراجل ده جاي يشيل الدين بتاعنا كله، هو كان مركز العبادة ليه كان ده من أتباع يسوع ده لما صدقنا يعني صلبناه، والجماعة بتوع دول احنا بنطردهم في كل مكان. وبعدين ما حدث في التجسد يحدث للإنسان إزاي؟ أن يسكن الله في الطبيعة الإنسانية، لأنه فيه حل كل من اللاهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه، تمتلئ من نفس الحلول اللي حصل في المسيح. طبعا هنا بقى طبعا المجال الإلهي الأصفار، البكر ما إخوة كثيرين لا يجعل الإخوة في نفس المستوى للابن الوحيد. في كده الكنيسة لما بتقول الابن الوحيد بتأكد على أن المسيح متقدم ومتميز عننا لأنه الرأس ونحن الأعضاء، ده التعبير عن رسول بولس. في هو البداية صحيح، إنما الكلام اللي موجود عند رسول بولس في كولوسي ورأس الجسد الذي هو البداية بكر بين الأموات ليكون هو متقدما في كل شيء. ما التقدم ده مش معناه انه يعني يسبقنا، لا، لان هو اصلا خد بالك من نقطه، لو 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 حفظ المسيح الهنا مكانه الالهي احنا نتحفظ. لو ضاع هذا المكان او المجال او المجد الالهي احنا نروح. لا، هو متقدم في كل شيء، والتقدم هنا مش معناها ان هو بس سابقنا، لا، معناها يحفظ كل ما له لاجلنا بعدها، لانه فيه سر ان يحل كل الملء وان يصالح به الكل لنفسه من الصلح بدم صليب بواسطتي، سواء كان مع على الارض دي سهل او على البرستانت، اما في السماوات. طب صالح اللي في السماوات ازاي؟ حصل، ما قالش الرسول حصل التجسد والصلب والقيامة، ثبت القوات السماوية في الخدمة الإلهية في السماء لما عرفوا تواضع الله. الريبليون اللي حصل قبل كده مع في قبل الخليقة، ده التقرير الكنسي والتسليم الكنسي، اللي هو الانقضاض على المجد الإلهي اللي عملوه الشياطين برئاسة الرئيس بتاعهم، لن يعود ولن يحدث مرة أخرى، لأن القوات الملائكية استعادت وثبتت في مكانها وأعطيت الروح القدس. كلام القديس بسيوس كتاب الروح القدس لكي تثبت التقديس وتثبت القداسة. حصل تثبيت طبعا. فالصلح ليه؟ مع البشر ده ضروري. ولذلك احنا بنقول الاخوة الانجليين، يا عم وانت بتقول لي جسد حقيقي ودم حقيقي، ده الاخ سامح موريس الله يسامحه، جسد حقيقي ودم حقيقي كويس، اه انت يعني مشيت خطر قدام، لكن ده بيوحدك بانطونيوس ومكاريوس ومخييل وغبريال والشربيم والسرافيم، بيوحدك بيهم؟ ما انت ما تقولهاش، لو قلتها هي بقيت ارثوذكسي. لا، احنا في احتفالنا بالعشاء الرباني في السر الكنسي نحن ومعنا الملائكة ايضا. يقول لك تشتال الملائكة ان تطلع عليه، تلاقي في القداس ولا في العهد الجديد، شايفين بقى المجد والعز اللي موجود في البشرية. يقول لك ياه ايه ده، ففي العلاقة تشرح النص ويعاقش تشرح النص. ولذلك هنا بقى أكبر خدعة في التاريخ الكنسي تجعني أول حتة دي، وهي إيه؟ استخدام النصوص لهدم العلاقة. تاد باريوس وصلت إلى مداها في القرن 20-21. أقول لك واحد كلمني هنا من أمريكا، عامل مشاكل في الكنيسة في مكان ما في أمريكا، عامل مشاكل مولع يعني. وبعدين بيقول لي الكتاب ده فيه أساطير وفيه خرافات وبتاع أباسيني. ليه؟ قاعد يتكلم، سبته يتكلم بعد نص ساعة من غير مقاطعة. طبعا نمسك يا أخي العزيز، نمسك الأساطير اللي عندك دي واحدة واحدة. انت في الاول ابتديت بان في اسطوره، مع فكره كلمه اسطوره ليست هي الخرافه على فكره، اسطوره كلمه كويسه قوي في الادب اليوناني والادب الاوروبي، خرافه كلمه مش كويسه. الاسطوره هي قصه بتتقال علشان ثلاث حاجات، اولا تثبيت العلاقه الاجتماعيه بين البشر وبين بعض وبين البشر وبين الله، والسماح للإنسان بأنه هو يعمل حاجات معينة زي مثلا ذبح الحيوانات مثلا يعني. فأساطير بالضبط هي كتاب الإنسان الذي يستعين به لكي يتعامل مع الخليقة ومع المجتمع ومع نفسه ومع الله. احنا كلنا تبنا على أساطير. فابتدى بحكاية بابل، برج بابل. قال ايه ده؟ ربنا يبال بالألسنة يعني ايه يعني؟ هو الحقيقة في التراث العبراني. وأنا يعني بقول للإخوة المستمعين إذا ربنا يعني فتح لكم مجال الدراسة إنكم تشوفوا التفاسير اليهودية العهد القديم أو تفسير الآباء إذا في إيديكم، أو اليهود تشطروا بنشوها دلوقتي. المدراش رابع هو تفسير العهد القديم للعلماء الشريعة اليهودية، وده ماسك العهد القديم كله، ده شيء مهول الحقيقة. لا، هم العلماء اليهود قالوا الله ما يخفنش الألسنة. لا، ده اللي حصل بالظبط. إيه؟ إن البشر بيتكلموا لغة واحدة صحيح، لكن ابتدت اللغة تنقسم عند البشر في الأول إلى لغة السادة والعبيد. بيبنوا برج، وانت عايز تبني برج يبقى فيه صخرة، ودام فيه صخرة يبقى فيه عبيد وفيه أسياد طبعا. فالكلام واحد، المصطلحات واحدة، لكن طريقة الكلام غيرتها المعاملة. فالمعاملة غيرت الكلام، خلت حتى كده احنا عندنا حتى في العربي حتى كلمة صباح الخير دي تحية كويس قوي، لكن ممكن تكون صباح الخير تعني يا ريتني ما شفتك. لما تسمعها غير ما تقراها طبعا، لما تسمعها غير ما تقراها. ففي قصة يهودية جميلة جدا، أصل اللي عاوز يعرف العهد القديم يعرف الأسفار اليهودية عنده علماء اليهود، أو القديس كورس الكبير، أو العلماء أورجينوس إلى حد ما. أما الباقيين فيعني يعني ماشيين. لأن اللي أدرك حقيقة الأسفار العبرانية والكورس الكبير، وده أصله يعني بيسموه ختم الآباء. أنا جاء شغل لعلامة أوريجينوس الحقيقة، كان شغل رهيب جدا. لم يوجد في تاريخ المسيحية إنسان مثل أوريجينوس، حصلش ويمكن ما حصلش. وأنا أتصور واحد عنده 18 سنة بيكتب تفسير لسفر التكوين. يعني أخوانا يعني لازم ندي كل إنسان حقه. لما جيفري لامب بيجمع القاموس اليوناني للأباء الكنيسة الباتريسي كليكسكون يعني، فأنا كنت بشتغل معاه في البروفات بتاعني يعني كده ظواهري بالتعبير البلد يعني. فكان لسه ما كانش فيه مطبعة بالكمبيوتر، أروح المطبعة أجيب البروفات، أو لما تيجي في البريد بشوف براجع عليها كده مراجعة مبدئية ومدهية يعني. فقعدين في مرة بيقول لي شوف لما عملنا القاموس اليوناني، طبعا الكلام ده كان تلات ارباع القاموس اتعمل، اكتشفنا ان معظم المصطلحات اللغوية تعود لعلامة أوريجينوس، واكتشفنا ان القديس كيرلس قدم 150 كلمة يونانية جديدة مش موجودة قبل كده. ف بتوع العهد القديم، انا بستغرب بتوع العهد القديم لما بيتكلموا عن البلبلة الألسنة بيقول أبدا ده هو الإنسان مش عارف يكلم أخوه. ففي قصة يهودية جميلة جدا، أنت عارفين في واحد اسمه توتسكي، كان يعني دي قصة يهودية معاصرة كنت أوري لك إزاي طريقة الإلقاء وطريقة الصوت المتكلم غير المعنى، صوت المتكلم غير المعنى، غير معنى خالص. توتسكي ده راح في المكسيك وستالين بعت له واحد قتله في المكسيك في الاخر. فاثناء احتفال الثوره الشيوعيه بالعيد، عيد الثوره البلشفيه يعني، توتسكي بعت تلغراف تهنئه لستالين، فستالين مسك التلغراف قراه. دي بقى النكته، هي بتقول لك ايه، ستالين الكرملين انا غلطان وانت على صواب، الامضى توتسكي. فاخذ التلغراف وقف اجتماع الحزب الشيوعي والتسقيف والتهليل، فواحد من اللي قاعدين قال له ممكن اقرا لك التلغراف زي ما تولسكي عاوز يقراه اداهوله. فقرا ستالين الكريملين ها انا غلطان وانت على صواب. اتغير المعنى، اتغير المعنى. ولذلك في واحد من العلماء اليهود اسمه هوسرل، جديد يعني توفى من حوالي 50 سنة، يقول لما تقرأ الكلام في أشعياء على غضب الله على إسرائيل، يا ترى ده كان بيزعق ولا بيبكي ولا بيئن ولا بيترحم؟ فقال لك ما تقراش سطر أو سطرين وتعمل منهم قصة، لا يقرأ للآخر، يقرأ للآخر. أنا طلعتكم من الأرض مصر وعملت مش عارف إيه، طب وأنا أبوكم وأنا خالقكم، يعني إيه بقى أصحاح أو صحيحين مع بعض عشان تقدر تعرف الصوت اللي بيغير المعنى. الصوت غير المعنى طبعا، ما أنت ممكن تقول كلام لكن صوتك يغير معنى الكلام طبعا. دي إحنا عارفينها حتى في أي لغة من لغات العالم، في أي ثقافة من الثقافات. طيب لما أنت بقى بتجيب لي بقى نص والمتكلم مش موجود، المتكلم مش موجود، وتروح واخد نص، يعني هنا احنا بنحارب اخواننا المعمدانيين بالذات على نقطة خطيرة جدا، على ان الانسان لما يخطئ ينفصل عن الله. يا اخوانا ما تقولوش كده، يا اخوانا ما تقولوش الكلام ده، مش ممكن الخليقة تنفصل عن الله، لا الخاطئ ولا الانسان ولا الشيطان ولا الكون ينفصل عن الله. لو انفصل عن الله معناه انه عنده حياة ذاتية قابل الاستمرار، يبقى خالص يا ربنا. يا اخوانا ما تقولوش الكلام ده، ما تقولوش الكلام ده. هو طالعين لك ايه؟ نص من اشعياء، خطاياكم فصلت بيني وبينكم، وبعدها بيقول ايه؟ وانا ارجعكم من السبي وهعمل انا الهكم وانا خالقكم. ما تاخد ليش نص، اعتقد ده النص الوحيد اللي فيه كلمة انفصال في العهدين، انفصال نص واحد في العهدين بيقول الكلام ده. واضطريت اقدم محاضره في كنيسه كبيره هنا فيها بتاع حوالي 3000 4000 عن انفصال عن الله، وهجمت هجوم اعرف ما يكون. وكان دايما عندنا في مبدا عندنا مقبول يقول لك سولا سكريبتورا، الاسفار وحدها، في ده بتاع مارتن لوثر، الصرخه بتاع مارتن لوثر اللي خربت الدنيا، سولا سكريبتورا. فيقول لا مش هقول سولا سكريبتورا، يعني هات لي نص، هات لي نص، ما عرفش يجيب نص. وبقت المعركه معركه نصوصيه تكسشن، انا خايف كلمه نصوصيه تزف في كلمه لصوصيه. لا هي بالنون مش باللام، فهي المعركه النصوصيه تكسشوال باتل دي اصلها سببها ايه؟ ضياع العلاقه وخلق علاقه بديله. يحاول من يخلق هذه العلاقة أن يثبتها بنص. أدي لك المثل اللي عمل لنا صداع من القرن 16، العشاء الرباني. بجيب أمثلة واقعية عشان يبقى الكلام يعني not abstract، يبقى كلام في الموضوع. مش ممكن أبدا يكون المسيح رمز للمسيح، دي قاعدة لاهوتية لا تقبل الضعف. لأن المسيح هو الحق، هو النور، شو ممكن يكون عندك رمز للنور؟ شو ممكن؟ والمسيح هو الحق، مش ممكن يكون عندك كلام استعارة عن الحق؟ كويس؟ يقول لك لا أنا هو الكرمة، هو المسيح كرمة، ما هو أصلا عاوز يعمل لك زغللة فكرك على إن يعني يقول لك إزاي ده قاعد معهم في العلية ويديهم جسده، هو أصل جسده هنا في الفكر بتاع القرن 16 اللي هو العظم واللحم والجلد والشعر والضوافر والعينين، ده الجسد. أبدا الجسد في الفكر العبراني هو الحياة اللي بيعبر عنها الجسد، يعني مفيش حياة وجسد، الجسد والحياة والحياة والجسد، أرديك حياة. هو لما كان المرأة نزفت الدم لهم قوة قد خرجت مني، ده كانت من ايه يعني؟ أمن له أوضر من نسوت، لا أمن له أوضر من نسوت من القنوم الجامل المتجسد. ما فيش من التقسيم دي ومن التفكيك العمل الإلهي إيه اللي خربت الدنيا. أقول لك واحد يمسك جسده ويديه، شو بقى الكلام البروتستانت القوح بقى، واحد يمسك جسده ويديه للتلاميذ ويقول لهم خذوا كل هذا هو جسدي. ما أصلك أنت يا أخي اللي بتقول هذا الكلام، أنت ثمرت الفكر الأوروبي بتاع القرن 16. لكن أنت لو رجعت لوليمة الفصح بتاعت اليهود، هو بيحتفل بالفصح بعد الخروج بمئات السنين لحد النهارده، يقول لك هذا هو الخبز الذي أكله أباؤنا في البرية. ده اللي بقى مثلا في أمريكا في واشنطن مثلا يعني، وهو لا في أورشليم وليس له علاقة بالأرض ولا بتأبد، ده يهودي قاعد في أورشليم، قاعد مش في أورشليم سوري، قاعد في أمريكا، وبتقول هذا الخبز الذي أكله أباؤنا في البرية زبا. طب دي يعني هنا حسب الفكر الأوروبي قال لك ده يعني شيء رمزي. رمز معناها ايه؟ معناها فكرة في عقلك، فكرة في عقلك وانت بتعملها لكي تستعيد الذكرى. لكن في العهد القديم بالذات فكرة العبراني مفيش رموز خالص خالص خالص، واذا عندك حاجة رمزية فدي جات من تراث مسيحي متخلف. اللي انت بتعمله هو نفس العمل اللي عمله آدم، نفس العمل اللي عمله إبراهيم، نفس العمل اللي عملوه اللي خرج من أرض مصر. ليه؟ لأن الجنس البشري واحد طبعا، وصنع من دم واحد كل أمة تسكن تحت السماء كلام الرسول. فما فيش النزعة الفردية اللي موجودة عند الفكر الغربي. لما الرب يسوع بيقول ايه؟ حق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهتبقى وحدها، ولكن ان ماتت، الشيء الغريب بقى، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. يعني لازم تموت عشان تثمر. هو مش عايز يبقى واحد، مش عايز يبقى وحده. وعايز يقول ايه؟ وما ترفعوا من الانسان تعرفون ان انا هو. ليه؟ لأنه جاء لكي يجمع ابناء الله المتفرقين إلى واحد. ما هو في هنا مشكلة كبيرة، إن الـ الاجتماع الإنساني اللي جمع الأمة أو الشعب القديم ممزق، ولا يمكن أن يجتمع على أساس عرق. فيش ده، في بقى أساس جديد. فأنا أكون موجود وحيث الجثة تجتمع النسور، كلام الرب. ليه؟ لأن بيجي يأكلوا متضامنين معا في العمل، متضامنين في الانتماء، وفي وحدة، في وحدة، والوحدة هي أصلها تعطى في المعمودية. ما هو أصله فصل المعمودية عشان رباني، فهو يعني في كلمة جسد حقيقي، يعني لا ده مش جسد حقيقي، ده جسد استعاري، ده مجاز، ده رمز، مش عارف ايه الكلام اللي هلس انت عارفينه. فراح كلمة جسد حقيقي غرقت في جدل من القرن 11 على فكرة، قبل البروتستانت ما يطلعوا. وانا كتبت الكلام ده وحطيته على الكوبتولوجي. برينجر في المقالة بتاعت السحالة السرية والسحالة الجوارية، وماشيين بقى، ماشيين احنا في خط فلسفي مدمر للسر. ليه؟ لأن أنا بجيب مصطلحات وأفكار وقيم ومصل خارج الإعلان الإلهي وأفرضها على الإعلان الإلهي. أنا الموضوع ده أصله مش هيخلص، لا في قعدة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20 ولا في أيام ولا في أيامكم. ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن العقل الإنساني منقسم، عقلنا الإنساني منقسم. أولا تقود الأنظمة الاجتماعية والسياسية والثقافة، وأنت لسه من دقيقتين بتقولوا لي لا أكثر من دقيقتين، بسيط على الساعة أكثر من دقيقتين، إن كلمة تأليه ويقلد دي يعني المجتمع الإسلامي دي يعني هياكلنا فيها. صحيح معكوا حق فيها، خوف أو طبعا. فعندك الثقافة وعندك الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللي انت بتمر فيها 24 ساعة. ده احنا عملنا دراسة لما كنت في جامعة كامبريدج على تأثير أفلام العنف على السلوك الإنساني في المجتمع، فاكتشفنا شيء غريب جدا، ان بعض الناس بيصابوا بأمراض غامضة محدش عارف سببها العضوي، نتيجة الإدمان على الأفلام العنيفة اللي فيها القتل والسفك والاغتصاب والذبح وبتاع، في حاجات بتبقى يعني من البشاعة بحيث انك انت يعني يستحيل كإنسان طبيعي انك انت تبص عليها وتتفرج عليها وتاكل. ده بيتفرج عليها وهو بياكل، قاعد جايب الفشار والبيبسي كولا وحاطه قدامه بياكل، هو بياكل بيشوف واحد بيذبح واحدة والواحد بيغتصب واحدة والواحد ناس ذبح في الناس، حاجة 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 غريبة جدا. فبيحصل انفصال ما بين الرؤية وبين العقل وبين الواقع من الحياة اليومية. وبعدين توصل ايه، الانسان اصيب بالتبلد بحيث انه مستعد يقبل اي عنف في المجتمع ولا عرضه. ومش بس كده، وترتفع عند الانسان درجة الخوف من جاره من زميله من الـ الترافيك اللي موجود في الشارع من الادوية، وتزداد بقى نسبة الشك. طبعا ليه؟ لان في خيالات كتير جدا دخلت في عقل الانسان وخليته يشعر ان هو يعني في عالم غير طبيعي، عالم فيه الهجوم وفيه الحيوانات المفترسة وفيه اللصوص والقتلة والسفاكين. طبعا يعني احنا عندنا هنا في انديانا عملوا احصائية البوليس، فلقوا ان كل بيت في امريكا على الاقل فيه نوعين اسلحة نارية، على الاقل نوعين. ليه؟ من فهم الخوف من الجرائم. تحصل جرائم قتل وجرائم من افظع ما يكون، جرائم سرقة مسلحة يعني، فالناس بتشير سلاح. تأثير بقى على الصحة ايه؟ فظيع جدا، بالشعور بعدم السعادة والشعور بالخوف والشعور بالريبة، وتزداد بقى أجهزة الالارم سيستمز اللي أجهزة الإنذار، وتزداد بقى مراقبة النيبرهود ووتش، انت بتراقب بيت جيرانك وجارك براقب بيتك، إذا شفت واحد غريب تبلغ عنه. يعني حاجة بقت مش عايشين في غابة. والسبب ايه؟ السبب هو الإعلام الحقيقة. فأنت لما بتعيش 12 ساعة 24 ساعة في هذا المستوى، تفتكر بعد كده أنت إزاي ترجع للأسرار وترجع للطقس، ترجع للترجية، ترجع للحياة الاجتماعية. يعني أنا لو عايش في مصر، أنا كنت ساكن في الدقي وبالضبط كده على بعد 20 متر مسجد جماعة الحق، دعوة الحق. ده بقى الميكروفون يطلع بقى في الصلاة والنداء، الميكروفون دوت 5 مرات في الفجر، حاجة غير معقول. فعدم النوم، القلق، طبعا تأثير غريب جدا. وصل بقى ايه، احد اسباب النزعة العدوانية عند المسلمين في مصر، مش بس التعليم في المساجد، وانما التأكيد ان الاسلام وحده هو الحق. طبعا وتصور بقى لما يكون الاسلام وحده هو الحق، يعني ليه صديق عزيز جدا كان مركز القومي للبحوث، وكان في بحث على فكره ما اعرفش جابوه ازاي ده على الارهاب، هو اعظم ما قدم في تاريخ مصر الحديث عن الارهاب اتعمل ايام انور السادات، وانا 700 صفحه والحقيقه البحث انا سبته في مصر ما اعرفش ده انتهى الى ايه. فالبحث ده كان عامله واحد استاذ علم النفس في جامعه القاهره، فلم ذكر الاسم لان انور السادات منع نشر الكتاب ما اعرفش ليه. ففي وسط الكلام بيقول ان ابنه ابن الاستاذ دوت بيدور على نفسه الان على زميله، ده الرد عنده 6 سنين، الان على زميله المسيح اسمه بشاي، لانه بشاي ده يروح جهنم، هو بيحب بشاي قوي، فازاي بشاي يروح جهنم وهو يروح الجنه؟ ها مش معقول. جاء الراجل بيكلمني قلت له يعني قول له جهنم دي للكفار والمرتدين، وان بشاي ده لو مرتد ولا كافر ده راجل مؤمن بالله. قال لك طب تعالى كلم ابني. حاضر. اروح قعدت مع ابني وكلمته شويه على قده يعني، لكن شوف التأثير الخطاب الديني، تأثير الثقافة، فإحنا عايشين في قلب الثقافة دي. فهي عاوز تقول لي إيه؟ تقول لي القديس سبحانه ذهب الفم ده كان متأله وعشان كده كان بيوعظ بقوته القدس كويس؟ فعندك بقى واحد يقول لك إيه؟ طب أنا خليفة يوحنا. هو انا كمان خدت روح القدس واضع اليد. طب يا سيدي ما هو طلع اخينا في الكرازه بيقول ايه؟ لازم تبوس ايد الاب الكاهن. ليه يا سيدي؟ عشان بيمسك جسد المسيح. انا قريت كنت اعدي على الكرازه اجيب العدد قبل ما يطلع الاب منزل السواره، فقريتها وخدته في ايده وبضحك. فروحت له بقول له يعني الكلام ده مقصود بحقيقة ولا دعابة من دعاباتك؟ قال لي دعابة؟ قلت طبعا. طب ما هو الأب الكاهن بيمسك الجسد بإيده ومنبوس على إيده كويس؟ طب اللي بياكلوه دول بقوا جسد المسيح. قال لي إيه؟ الله. طب وأنت بتمسك جسد المسيح بإيدك فببوس إيدك، طب وأنا بأكله؟ يعني اللي بيمسكه ولا اللي بياكله؟ تفتكر رد على دي يعني رد فعلك كان على دي ايه؟ انت بروستانتي. على طول كده انا مش بروستانتي. بروستانتي ازاي؟ انا بقول لك انا باكل جسد المسيح، انا بروستانتي ازاي؟ عين بص لي كده قال لي اصل انت دراستك في الخارج دي هي اللي ضرتك كده كده صحيح؟ طب ما تقول لنا اللي بياكل جسد المسيح ده يتبس وما يتبس؟ ابوس ما بتبسوش. قال لي ما تبسوش القبلة الاب الكاهن بس. قلت له دي جت في قانون كنسي؟ قال لي لا. قلت له طب جت في كتاب مقدس؟ قال لي لا. موجود عند الاباء؟ قال لي لا. طب يعني يبقى دي من علامات الارثوذكسيه ليه؟ قال انا مش فضيلك. وبعدين انا الحقيقه بعد ما مشيت قلت انا صحيح انسان تنقصني الحكمه، انا بناقشه ليه؟ ده هو كده، هو ما عندوش غير كده، هو لا يعرف الا كده. انا كنت بناقشه ليه؟ ما صحيح انا ما كنتش لازم اعمل دي. هو يعني مواقف من هذا الشكل بتوريك يعني ان الثقافه، ثقافه الزجر وثقافه التمسك بالكلام وثقافه الاعتداد بالراي، ثقافه الارهاب، ارهاب فكري. اذا ما كنتش توافق على دي تطلع بره. طب ده بتقله ازاي بقى؟ نرجع للكلام المقدس. اصل انا طولت كلام عليكم وانا فرشت فرشه كبيره الحقيقه لانها مقصوده. مقصوده لان اللي بيحرقني الثقافه المصريه. ثقافه القهر والاستبداد والتمسك بالراي وربط الاخر. لان في راجل عظيم جدا احنا ما درسناهوش، انا درسته في انجلترا. اسمه جلال الدين الرومي. هو يعني يعتبر اكتر انسان انقذ الاسلام من الاندثار في منطقة تتكلم اللغة الفارسية في كتاب المثنوي. وسمعت ان الكتاب اترجم منه مجلدين او ثلاثة باللغة العربية والترجمة وقفت. كتاب جميل جدا. اكتر من تغنى بالمحبة الالهية هو جلال الدين الرومي عند المسلمين. وهو لص ولص جيد جدا لأنه سرق من إسحاق السرياني ومن يوحنا الشيخ الروحاني ومن علماء السريان، سرق كثير. فجاي الدين الرومي يقول لك إيه؟ يقول لك مشكلة الإسلام، أنا بوسع لك النص فيه عشان يتفهم، أنه يبدأ بالنفي لا إله، فيدخل النفي في الوعي الإنساني فيبدأ بنفي الآخر. طبعا هاي مشكلة، إن ما عندكش التعليم اللي يخليك تقبل الآخر كآخر، بينما التعليم المسيحي هو قبول الآخر كآخر في إيه؟ في التجسد، في السلوس، في الكنيسة، في المعمودية، في السرائر. طبعا دي كلها نقول الآخر طبعا كآخر، كآخر مختلف عنك تماما، لكن هذا الاختلاف يدعونا إلى الوحدة طبعا. فالربط كيف نقرأ الكتاب؟ في مقالة طلعت النهاردة، شفتها النهاردة على الكبتولوجي، بلاك على الكبتولوجي على الأقل مرة كل يوم، على مش فاكر العنوان بالضبط، شوف بقى أنا المؤلف واللي كاتب، لأن المقالة دي عند الإخوة اللي بيكتبوا لي الحاجات دي من حوالي 3 شهور، إن إحنا إزاي نهرب من شريعة موسى. ففي الكلام بقول إن الكلام مقدس من كتاب واحد، إيه المقالة على الكبتولوجي، وإن العهد الجديد ما فيش عزم عهد جديد، العهد الجديد هو المسيح على فكرة مش الكتاب. أشوف هذه غلطة لفظية، يقول لك كتاب العهد الجديد، ما فيش عهد جديد، عندنا أنجيل، عندنا الرسول، الكلام القبطي واليوناني، يقول لك دي إفنجيليون، ده إفنجيليون أبستولوس كاثوليكون إبراكسيس وخلاص، وقفل على كده، مش عهد جديد، ما تسموش عهد جديد. طبعا الدنيا هتصور عليك، لانه جميع الكتاب المقدس، جميع انجيليه بروتستانتيه كتب كده كتاب العهد الجديد. فتحول العهد الجديد اللي هو الشخص الرب يسوع المسيح الى كتاب. تعال اقول الكلام ده في كنيسه قبطيه اورثوذكسيه، شوف يحصل لك ايه. يصوروا عليك طبعا ويطردوك ويبهدلوك. هنا شوف يا إخوة، أنا لي رجاء في 4 حاجات عاوز أختم بيها، أنا أطول عليكم في الحديث. الأولى الشخص أو الإيمان، الرب يسوع يسبق النص، العلاقة تشرح النص، والنص يؤكد العلاقة، لكن النص هو الإطار. يعني النص عبارة عن برواز بتاع الصورة، لكن الصورة من جوه فيها ايه؟ في تشبيه قال القديس اليناوي الزمان قوي من سنة 190، قال لك في فنان عظيم جدا جاب احجار سمينة وذهب والماز ومش عارف ايه، وعمل ايقونة للامبراطور. فالناس اعجبوا جدا بيه، واحد تنك لا ده امبراطور شكله غير كده، فخد نفس الاحجار السمينه ونفس الدهب بتاع الايقونه واعاد تركيبه وعمل ايقونه اخرى. فإيناوي بيسأل سؤال، ازاي تميز بين الايقونه الحقيقيه والايقونه التي زيفها فنان مخادع؟ أنا سكت عشان أسيبك تفكر. فحط 3 مبادئ للتمييز. الأولا إنك أنت تكون شفت الإمبراطور فعارف شكله، فلما تشوف الأيقونة المزيفة تقول إنها مش بتاعت الإمبراطور بالتأكيد. لا هو مش شكله كده. فالرؤية هي المعرفة الشخصية المبنية على المشاهدة طبعا. طب المسيح لو المجد ما تشافش بالعين، لكن في مكونات، دي بقى الكلمة الجميلة جدا، في مكونات لأيقونة المسيح هو الاستعلان الإلهي اللي بيوريني أيقونة المسيح. أنا لسه في نمرة 1 على فكرة، هذه المكونات هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن التواضع الإلهي، المحبة للبشر، أنه واحد مع الأب في الجوهر. دي بقى الحجار الثمينة والذهب اللي أصلا كان لازم يكون في اللي هو كان موجود في الأيقونة الأولى واتنقل في الأيقونة المزيفة وترك بطريقة مختلفة وضاعت الملامح. قال لك لا، ده أنت عارف الملامح، وعارف الملامح في المحبة وفي الاتضاع وفي البذل وفي وفي وحدانية الجوهر مع الأب، وبالتالي الطرف الأيقونة المزيفة الرؤية. وأنا جاي على النقطة الثانية اللي احنا مش عاوزين نقرب منها الأسباب، ما عرفش ايه. قال لك والشهود العيان الآخرين الذين رأوا الإمبراطور، يعني مش واقف لوحدك، لأن في قاعدة إلهية في الكتاب مقدس نفسه يقول لك على فم شهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة. فأنت بتجيب لي واحد، لا هات لي اثنين، هات لي ثلاثة، هات لي مجموعة الشهادة. يا أخي في الأسبوع الألم الكنيسة بتقرأ الأرجيل أربعة، الشهود الأربعة على ألام المسيح. مش لأن يعني أسبوع الألم ده أسبوع مقدس وعايزين نعكن على الناس فنقعد نطول في القراءة، أبدا، ده قراءة للشهود الحقيقيين لما حدث للرب يسوع طبعا. ولذلك بعد العيد في باكر وعلى مدار السنة انجيل باكر كله عن القيامة، لان القيامة هي شهادة للرب يسوع. خلاص احتفلنا بالألام بالصلب والموت والدفن والقيامة، يبقى القيامة تفضل هي اللي ماشي معنا. فالشهود العيان الاخرين، شهادة الاخرين. وعين جاء نمر ثلاثة وقال لك ايه؟ قال لك الايقونة دي الاولانية الجميلة اللي فيها الأحجار السمينة والذهب والحاجات دي لم تكن مجرد أيقونة جميلة عملها الفنان من أجل عظمة الفنان، يعني واحد فنان عاوز أوريك العظمة بتاعته فعمل الأيقونة كده، لا، ده عايز أقولك أنك أنت كمان لازم تكون زي الأيقونة. أنت اللي بتشوف الأيقونة لازم تبقى زي دي. تبقى زي دي إزاي؟ يعني عندما تنتقل ملامح الأيقونة إلى ملامحك الشخصية وتجددك. فما هي الدعاءات الهرطقة بتجديد الإنسان جسدا وروحا؟ نفس الكلام ده المكتوب في عز سلطة الغنوصية، تجديد الجسد والروح فين؟ ما موجودة في الأيقونة لكن مش موجودة عندك. يبقى الأيقونة اللي عندك دي مش الأيقونة الحقيقية، انت عندك الأيقونة المزيفة. ولذلك ما ينقل من المسيح للإنسان هو لب الإنجيل، وما يعطى للإنسانية هو اللي فسر لك النصوص. ودي آخر كلمة عندي، تعال عند العطية، وزي ما نقول عندنا في الفلاحين اربط فرامل بقى يا سيدي، تعال قول لي بقى ايه الكلام ده بتقوله ليه؟ ماذا أخذت منك حتى أستطيع أن أقبل كلامك؟ لو كنت تعلمين عطية الله لطلبتي وكنت أديتك الماء الحي، كلام الرب يسوع المسيح للسامرية، اليوم تكون معه في الفردوس، هذه عطية. عطية أخرى، شوف عطية من أجمل عطايا، اذهبي وقولوا لإخوتي ولبطرس، شوف يعني شوف لإخوتي ولبطرس اللي أنكرني، لإخوتي ولبطرس أن أسبقكم إلى الجليل وهناك تروني. وراح ليه في الجليل؟ ليه؟ يعني لازم بعد عن اليهودية؟ لأن الجليل هي المدن العشرة اللي فيها كثرة من الأمم طبعا، على إن بشارة القيامة هي بشارة لجميع الأمم. أنا أطول عليكم في الكلام وتعبتكم وصدعتكم ويمكن ضايقتكم، سامحوا لي. سلام ومحبة إخوة المسيح لنا يكون معانا ويحفظنا من تسلط الثقافة المعاصرة علينا التي تجعلنا عبيدا للمجد الدائم أبد أمين.